الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 28 من مقدمة المجموع. قال النووي رحمه الله: ولا يكفي في أهليته للتعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له تربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. قال: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف، بل زد على ذلك يقع منه قلة الأدب والتطاول على أهل العلم والسنة، لأنه ما جلس بين يدي العلماء. أعجب من كثير من الأخوة، يعني كانوا إذا التقوا بالشيخ مقبل من العوام يضحكون معه ويمزحون ونتعجب، وكذلك الشيخ يحيى حفظه الله، بينما نحن الذين كنا معهم يتهيب أحدنا أن يتكلم معه. والله ربما كنا نجلس نحن والشيخ يحيى من بعد صلاة الفجر إلى الضحى في المسجد يتهيب أحدنا أن يعطيه كلمة، وإذا أراد أن يتكلم بشق الأنفس، هيبة للعالم. والشيخ مقبل كنا ربما لا نستطيع أن نرفع إليه الأبصار إلا إذا كان بعيدا، وإذا كنا بجانبه أحدنا يتهيب من رفع بصره إليه، والكلام معه محسوب. وتجد العامي ما يبالي، لأنه أصلا ما عرف قيمة العالم. فهكذا الذين يتتلمذون على الكتب والأشرطة ما يعرفون قيمة العالم ولا يعرفون قيمة العلم، ويظن أنه بلغ القنطرة. لا، مسألة الجلوس بين يدي العلماء من المسائل المهمة التي هي في حد ذاتها علم، في حد ذاتها علم، أن تجلس بين يدي العالم تسمع كلامه وتسمع توجيهه وتنظر غضبه وتنظر رضاه وتنظر مرحه وتنظر فرحه وتنظر جميع أحواله حتى تتعود. وقلت مرة للشيخ، قلت له في بعض الرسائل، قلت يا شيخ والله أننا استفدنا ربما من سمتك وطريقك في الدعوة أكثر من بعض المسائل العلمية. وفعلا كم من إنسان يؤتى به عند الشيخ حفظه الله قد سبه وتكلم عليه وجدعه ويقول: اصبروا على أخيكم، إيش رأيك يا أخي، تعفو عنه، ينسى قضيته، يطلب من أخي أن يعفو عنه، إيش رأيك تعفو عنه، وتنتهي القضايا. فهذه مسألة التتلمذ من المسائل المهمة. والله لو تحفظ الأمهات الست وأنت ما تتلمذت على أهل العلم أن عندك قصور عظيم، قصور عظيم. حضر أحدهم لأحمد بن حنبل، لا أذكر اسمه الآن، قال له: إنما جئت لأخذ من سمتك. هو عنده علم، عنده أحاديث، عنده مرويات، لكن جاء يأخذ من سمت الإمام أحمد كيف يلقي الحديث وكيف يسمع المناقشة، كيف يجيب على السؤال. بعضه قد يسبب لنفسه مشاكل، هو نفسه يسأل عن مسألة من المسائل ويجيب، فيأتي عالم آخر ممن هو راسخ في العلم أو طالب علم ممن عنده دراية، فيسأل فيجيب بنفس الجواب لكن بطريقة أخرى. قد يقدم بين يدي الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، الصحابة رضوان الله عليهم ما ثبت عنهم هذا، وهذا يقول لا يجوز أو حرام أو حلال، فقد يقع عليه ضرر من السائل. هناك قصة لا أستحضرها الآن، يعني سئل رجل عن مسألة، سأله نعم في رؤيا رآها ملك، فأرسل إلى أول مفسر فقال: أولتها أن يموت جميع أهلك قبلك، قال خذوه للسجن. جاء الثاني وقال له: رأيت كأني وضعت أسناني كلها في يدي، قال يموت أهلك قبلك، قال السجن. جاء الثالث قال له: رأيت رؤيا، قال ما هي أيها الأمير، قال رأيت كأن أسناني وضعت في كفي جميعا، قال أصلحك الله أيها الأمير، تعمر حتى تكون آخر من يموت من أهلك. ففرح بها وأكرمه، وهو التفسير، إلا أن ذاك جاء بها بصورة حسنة، وأولئك جاءوا بها بصورة الحزن، يدخل عليه الحزن والهم والغم، وذاك الأمل. فهكذا في جميع الأمور يا أخوة. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به، انتفاعه ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. نعم، نحن نعترف بقصورنا وبحاجتنا إلى كثير من العلم، كثير من الفنون، وكثير من الأشياء، لكن ينبغي لمن تتلمذ على شيخ أن يعتقد أنه أهل لذلك الخير، حتى يستفيد منه ويثق في فتواه. حتى وإن خالف يا أخي، هب أني قد أخالف الشيخ الألباني مع قلة علمي، أو أختلف مع الشيخ مقبل بعض المسائل مع قلة علمي وما نحن شيء عندهم، لكن ما تعمل له من المسألة الخلافية ولا أبراء، ولا أبراء. يصبح يقول ليش الشيخ فلان يقول هذه المسألة كذا وهذا يقول كذا؟ مسألة خلافية قد اختلف فيها السلف والخلف. غسل الجمعة واجب ولا ما هو واجب؟ تحية المسجد واجبة ولا ما هي واجبة؟ مثل هذه المسائل. كم عشنا في دماج ونحن نرى أن صلاة البيت في قيام رمضان أفضل، وما أحد شن علينا. حتى جاء بعض النابتة هكذا الذي لا يحسن يتوضأ، وأشاع أن عبد الحميد يرى أن صلاة التراويح بدعة. قلنا هذا من جهله. في فرق بين صلاة قيام رمضان في البيت أفضل وصلاة التراويح بدعة. يقول ماذا القحطاني، والله ما جعل التراويح بدعة إلا الروافض وشيعة الشيطاني. ومرة من المرات ألفت كتابا وحققت فيه هذه المسألة، وأن صلاة قيام رمضان في البيت أفضل. فجاء الشيخ يحيى حفظه الله وعلق في الحاشية، قال هذا قول مرجوح، والأدلة تدل على فضيلة الجماعة، ووضعناها في الكتاب. فالشاهد، إذا رجح شيخك في مسألة يسع فيها الخلاف لا تعمل فيها ولا أبراء. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. انظر تذكرة السامع والمتكلم. وقال الشافعي رحمه الله كنت أصفح ماذا أصفح أصفح الورقة أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني كنت عند شريك رحمه الله فأتى بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد، فعاد لمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك لا، ولكن العلم أجل عند الله عز وجل من أن نضعه، فجثى على ركبته. فقال شريك هكذا يطلب العلم. هؤلاء الذين عرفوا العلم، الذين عرفوا العلم. انظر إلى طلاب الحديث، عندهم بحة بن باز أحب إليهم من نغمات خالد الراشد وعلي القرني وعايض القرني وفلان وفلان. وهؤلاء أصحاب الحماسيات ينظرون إلى من يزين محاضرته ببعض الإيقاعات، وربما يأتي بقارئ يقرأ الآيات وليس هو، ويحبون هذا. لكن طلاب العلم يرتاحون إذا سمعوا العلماء كيف ما كان. لو أعطيت عاميا شريط للشيخ مقبل سيضحك عليك، نعم نعم يا إخواننا ومن هذا الكلام. لكن طالب العلم عندما كان يقول نعم نعم تنشرح الصدور وترتفع الهامات، والله أنها كانت المحاضرة حق، وربما تمتد إلى آخر ليل في رده على القرضاوي، في رده على مجلس شيخات اليمن، في رده على جامعة الإيمان، كان تمتد المحاضرة، وتجد الطلاب كلهم رافعوا رؤوسهم، يعني يتلذذون بكلامه، يتلذذون بصورته، يتلذذون بكل شيء. هكذا العلم، نحن أدركنا بقاياه، عند هؤلاء الجلة، والآن ما زال موجود. لكن أقول كثير من الآداب يحتاج طلاب العلم أن يتحلوا بها. أصبحنا الآن نختلط كثيرا، مثلا صحيح أن الصحبة قد تقع بين الطالب وشيخه وبين التلميذ وبين الشيخ وتلميذه، لكن قد يقع هناك جرأة مثل كثرة المزاح بين الطالب وشيخه، هذا يذهب بعض الهيبة إلى غير ذلك. حتى ذكر في تذكرة السامع أن الشيخ إذا استطاع ألا يخرج بين طلابه إلا للحاجة فعل، حتى يكون ذلك أهيب، وألا يخرج إلى السوق من أجل هيبة العلم. بارك الله فيكم، والحمد لله طلنا عليكم الليلة، لكن إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.